قلنا بأن السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة استدل على عدم إمكان أخذ قصد الانتفاع قيدا في المتعلق، استدل بهذا البيان وهو أن قصد الأمر لو كان مأخوذا في المتعلق فيلزم أخذ العلم بالأمر قيدا في المتعلق أيضا. لأن قصد الأمر موقوف على العلم بالأمر، إذ من لا يعلم الأمر لا يمكن أن يقصده إلا بنحو التشريع، إذن يلزم أخذ العلم في المتعلق. وحيث أن العلم بالأمر شيء غير اختياري، أصول العلم شيء غير اختياري، قد يحصل عن قد ما يحصل، وكل قيد غير اختياري يلزم أخذ مفروض الوجود، فيلزم هنا أخذ العلم مفروض الوجود مقدر الوجود. يصير المعنى هكذا: لو فرض العلم بالأمر فحينئذ يثبت الأمر، وهذا باطل، يعني يلزم الدور الثبوت الأمر لا يمكن أن يتوقف على العلم بالأمر، فإن العلم بالأمر أيضا موقف على الأمر، فإن توقف الأمر على الأمر. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره، ويرده أن قصد الأمر وإن كان موقوفا على العلم بالأمر كما أفاد قدس سره، ولكن هذا التوقف لا يستدعي أخذ العلم في موضوع الحكم بنحو فرض الوجود، فمثلا الوضوء واجب في الشريعة الإسلامية، فلو كان الوضوء موقوفا على مقدمات مثل نزول المطر وكون الماء حارا، بما إذا كان الوضوء بالماء البارد مضر، ووجود الغاز، يعني حرارة الماء موقوفة على وجود الغاز، والغاز ما موقوف عليه من على وجود الكبسولة، والكبسولة تتوقف عليها من هم وجودها على معزمين ومسلمين، هي أشياء كثيرة، هذه مقدمات كثيرة يتوقف عليها حصول الوضوء، لكن لا يلزم من توقف الوضوء عليها بعد أن تكون قيودا مأخوذة بنحو فرض الوجود في المتعلق الموضوع. لا لا يلزم. أجل لو تعذر أحد هذه المقدمات بأن تعذر وجود الكبتول أو تعذر وجود الغاز أو لم ينزل المطر أو غير ذلك، حينئذ تنتفي القدرة على الوضوء. فينتفي وجوب الوضوء من باب انتفاء القدرة. فالشرط الوحيد هو ماذا؟ القدرة. كل حكم مشروط بما بالقدرة. وتعذر هذه تعذر. وتعذر هذه تعذر للقدرة. فينتفي الحكم من باب انتفاء القدرة، لا أن وجوب الوضوء معلق على جميع هذه المقدمات، لا، وإنما هو مشروط بشرط واحد عقلا، وهو القدرة. كل تكليف مشروط بشرط واحد عقلا، وهو القدرة. فإذا انتفت هذه المقدمات انتفت القدرة، فسقط الوجوب من باب انتفاء القدرة. مقام محمد صلى الله عليه وسلم. في مقام محمد صلى الله عليه وسلم نقول بأن قصد الأمر وإن كان موقوفا على العلم بالأمر، ولكن هذا لا يلزم منه أخذ العلم بالأمر بنحو فرض الوجود. التكليف متعلق بقصد الأمر مقيدا بالقدرة. غاية الأمر إذا لم يكن هناك علم بالأمر فلا قدرة على قصد الأمر، فينتفي الوجوب من باب انتفاء القدرة على المتعلق. لا من باب أن الوجوب من الأول هو موقوف على العلم بالأمر حتى يقال بأنه يلزم الجواب. الوجوب ما موقوف على على العلم، وإنما الوجوب وجوب قصد الأمر موقوف على شيء واحد وهو القدرة. القدرة على قصد الأمر. يعني مشروط بالقدرة ومشروطا بشرط ثاني، فهي راح لا فهمت. بالتالي ماذا؟ شرائط ماذا؟ متعددة راح تصير. شرائط متعددة راح تصير. يعني كل تكليف مثل تكليف الصلاة ما بس تكليف بالوضوء مشروط بالقدرة ومشروط فيما بشرائط أخرى غير القدرة، نزول المطر ووجود الغاز ووجود طيب له هذا ما له معنى هذا. طيب بعد ما له معنى فهو مشروط بشرط واحد وهو القدرة. كل تكليف عقلا مشروط بشرط واحد وهو القدرة. غاية الأمر القدرة لا تحصل إلا بهذه، لكن ليس معنى على أن هذه بعينها بعناوينها صارت شروطا في الامر. فا اذا على هذا الاساس فلمولانا العزيز، فلمولانا العزيز فلا محذور اذا من هذه الناحيه. بهذا ينتهي الكلام في الوجه التاسع والعاشر. الوجه الحادي عشر الاستطاعة هي القدرة بعد ليش على نحصر بالمعقولة وبنحصر بالوجود بعد؟ هي الاستطاعة مأخوذة، الله عز وجل أخذها في وجوب الحج بنحو فرض، هو أخذها وتبرع. لو لم يتبرع هو بها كان العقل يتبرع. الحقيقة هذا إيش؟ فهو أخذها يعني كأنه فرض ما موجود، عقل هو يحكم به. ذكرها وعدم ذكرها ما يأثر، ولله على من استطاع يعني من قدر. هذا ليس شيء أكثر مما يحكم به العقل. العقل يحكم بأن كل شيء مكتوب قدره نعم قدره طبيعي بنحصر بالوجود أثناء مهمات معقولة. يعني لو فرض وكل تكليف مشروط بالقدرة بنحو فرض الوجود أصلا، كل تكليف مشروط بالقدرة بنحو، يعني لو فرض وجود القدرة مثل وجوب الوضوء مشروط بشرط واحد وهو القدرة. يعني ماذا؟ يجب الوضوء عليك لو فرض أنك قادر. بعد ما مشروط بشراط على أنه لو فرض وجود الكرتولة، ولو فرض وجود الجاز، ولو فرض نزول المطر، ولو فرض. هذه كلها في الحقيقة ماذا؟ ترجع إلى شرط واحد وهو شرطية القدرة، لأنها بأحيانها شروط متعددة للتكليف. طبيعي يعني في هذا المثال مصطلح موصور قدرة شرعية وقدرة عقلية، شنو الفرق بيناتهم؟ فبعضهم قال على أن الفرق أن القدرة الشرعية مثل القدرة العقلية، لكن بيت أخذ الشارع في لسان الدليل هذه لم يقل. الفرق الفرق ماذا؟ وإن كان بعضهم تميز بينه وبين الوجه الحادي عشر وهو للسيد الشهيد أيضا قدس سره وحاصله أن التكاليف لا تتعلق إلا بالعناوين، كما تقدم الإشارة إلى ذلك فيما سبق. أتقنا له أكثر لعله من مرة. غاية الأمر تتعلق بالعناوين بما هي بما هي منظور لها متحققة في عالم الخارج. فحينما يقال يجب إكرام العالم هنا، الوجوب لا يتعلق بإكرام العالم الذي موجود في الخارج، الذي هو موجود في الخارج بالإكرام الخارج، لما ذكرنا سابقا من أنه إذا كان متعلق بالإكرام الخارجي فيلزم قبل تحقق الإكرام الخارجي لا وجوب، يعني وجوب ممر. وإذا لم يكن هناك وجوب إذن فلا عصيان في المخالف، عصيان أصلاً إذن وجوب ممر. مضافاً إلى أنه ما مع فرض تحقق الإكرام الخارجي يكون تعلق الوجوب به لغوا بعد تحققه، لأنه أشبه بطلب تحصيل ما هو حق. فالأحكام إذن لا تتعلق بالوجودات الخارجية، هذا تشريع أخرى بديهية، وإنما تتعلق الأحكام بنا بالمفاهيم بالعناوين بعنوان الصورة الذهنية، عناوين صورة ذهنية، المفاهيم عبارة ناقصة وحسن تواهد، بعنوان إكرام العالم بمفهوم إكرام العالم. ولكن ينظر إلى المفهوم بما هو حافيا عن الخارج أو بما هو عين الخارج، وينظر إلى الخارج كأنه متحقق، فالمفهوم واقف للنظر إلى الخارج بما هو متحقق، لكن مجرد نظر طبيعي ورؤية. فينظر إلى إكرام العالم بما أنه متحقق خارجا، والوسيلة إلى هذا الرؤية هو المصدر، فيحكم حينئذ على المصدر بعد أن رؤي به الخارج متحققا. فالأحكام دائما تتعلق بالعناوين، ولكن بما هي مرآة للخارج، فيرى بواسطة المفاهيم يرى الخارج متحققا، فيوجه الحكم له بالمفهوم بعد أن ينظر إلى المفهوم بهذا. وسابقا ذكرت بعض المنبهات الوجدانية للحاظ المفهوم بهذا الشكل. ذكرت أن هناك منبها وجدانيا على أن المفهوم أحيانا يرى به الخارج وينظر به الخارج متحقق. مثلت لذلك بقراءة الخطيب للسعد فإنه بقراءته للتعزية نتألم ونبكي، ماذا إلا لأن المفاهيم والصور الذهنية التي حصلت في ذهننا بسبب قراءته نرى بها الخارج بتلك المفاهيم بتلك الصور نرى بها الخارج، فنبكي ونتألم. فلو لم تكن هذه المفاهيم والصور الحاصلة في ذهننا حافية عن الخارج، وإذا لم ير بها الخارج متحققا وكأنه شيء مفروغ عنه، فلماذا البكاء ولماذا التألم؟ فإن الخطيب لم يأتي بنفس واقعة الصف أمام المنبر حتى نفسه، إذن سبب البكاء هذا الأمر أن الخطيب صار سببا لحضور مفاهيم وصور في ذهننا
وتلك المفاهيم نرى بها الخارج.
ولذلك اذا الصور احيانا الصور الذهنيه المفاهيم الذهنيه احيانا يرى بها الخارج ويرى الخارج كانه مطلق. فكيف اتبع هذا الخلاصه الذي انا اريدها؟ اطلت الحديث يا اخي، اطلت الحديث. الخلاصه الذي اريدها انا هذه الجمله فقط من كل حديث، في البقيه في استنتاج فارغ، لا ان الاحكام وان كانت تتعلق بالمفاهيم والعناوين ولكن تتعلق بها بما هي مرآة للخارج المتحدث، فكأن الخارج يرى بها بواسطتها، يرى الخارج شيئا متحققا فيوجه الحكم. انا خلاص هذا من نتابع. واذا اتضح هذا، اذا اتضح هذا المطلب يا اخي، هناك اقول في مقامنا اذا كان الامر بالصلاه متعلقا بالصلاه المقيده بقصد الامر، فيلزم من ذلك أن المولى قبل أن يصدر الأمر بالصلاة لابد وأن يتطور ماذا؟ الصلاة، ويتطور أيضا معها قصد الأمر، ويتطور ماذا أيضا؟ الأمر عن قصد الامر، فرع الامر. فمفاهيم ثلاثه لابد تتصور، صلاه وامر وقصد هذا الامر، قصد الامر. هاي مفاهيم ثلاثه لابد ان يحفرها فيها. وهذه المفاهيم الثلاثه يراها متحققه في الخارج، يعني يرى الصلاه انها متحققه، ويرى الامر متحققا في الخارج وحاصلا، وهكذا يرى قصد الامر متحقق. وحينئذ نقول كيف يمكن ان يرى الامر متحققا في الخارج والحال ان تحقق الامر لا يحصل الا بنا؟ بعد ذلك، يعني بعد ان يقول المولى تجب الصلاة، تحقق الامر خارجا لا يمكن الا بعد صدور الامر، حينئذ يكون الامر متحقق. فقبل صدور الامر، قبل صدور يجب من المولى، لا يمكن للمولى احضار مفهوم الامر ويرى به تحقق الامر خارجا، قبل ان يجب. كيف يرى تحقق الامر خارجا والحال انه ملتفت هو المولى الى ان الامر لا يتحقق الا بعد قوله، لا يتحقق خارجا الا بعد قول المولى، الا بعد هو قوله تجب بعد التفاته لهذا؟ كيف يمكن ان يرى من طريق المفهوم بواسطه المفهوم مفهوم الامر يرى ان الامر متحقق خارجا؟ ومستحيل هذا، يرى شيئا متحققا في الخارج مع انه هو ملتفت
إلى أن ذلك الشيء الذي يراه متحققا في الخارج
موقوف على من؟ على صدور الأمر، على صدور يده، ما دام يعلم بذلك منتبه إلى ذلك، إذن لا يمكن أن يرى الأمر متحققا في الخارج. هذا المحذور بهذا البيان يا أخي يشابه قليلا ما ذكره فيما سبق الشيخ العراقي من لزوم التهافت في اللحاظ، يشابه قليلا وان كان غيره، هل هو مغاير له؟ فان الشيخ العراقي قطع النظر عن مسألة الخارج ووجه نظره الى اللحاظ فقط، وقال يلزم التهاب في نفس اللحاظ، فقط النظر عن مسألة الخارج. واما في هذا البيان فلا نريد ان نقول يلزم التهاب في اللحاظ، وإنما نقول ما دام المولى يعلم أن وجود الأمر خارجا موقوف على حضور يجب، على حضور صلي، ما دام ملتفت لذلك يعلم بذلك، إذن لا يمكن أن يرى قبل حضور يجب، لا يمكن قبل حضور يجب، لا يمكن أن يرى بواسطة مفهوم الأمر، لا يمكن أن يرى تحقق الأمر خارج. فإذا لا يمكن ذلك، لا يمكن أن يرى بواسطة مفهوم الأمر الأمر الخارجي، إذا لا يمكن صدور التكليف، لأن صدور التكليف التكليف موقوف علينا على إحضار المفاهيم بما هي مرآة للخارج المتحقق. فإذا لم يمكن بواسطة إحضار مفهوم كلمة الأمر، مفهوم الأمر، إذا لم يمكن رؤية الخارج المتحقق فلا يمكن حضور التكليف. هذا حقيقة ما ذكره قدس فيرده أن حضور التكليف وإن كان موقوفا على إحضار المفاهيم وعلى رؤية الخارج متحققا، ولكن تبقى الرؤية هي مجرد رؤية، والرؤية سهلة المعونة، فلا بأس وأن نرى الشيء متحققا في الخارج مع أن وفي نفس الوقت نعتقد أنه لا يمكن تحققه في الخارج، نعتقد أنه غير متحقق، لكن مع ذلك نرى شيئا مفروغا عنه في الخارج. رؤية سهلة المعونة، مثال ذلك قولنا شريك الباري ممتنع، أو أن قيظان مثلا لا يستمعان، فإنه في قولنا شريك الباري ممتنع نحضر مفهوم شريك الباري ونوجه الحكم له لهذا المفهوم، ولكن أي مصر نوجه الحكم له والحكم بالامتناع نوجهه له بهذا لكن أي مفهوم المفهوم الذي نرى به الخارج متحققا فبواسطة هذا المفهوم نرى شريك الباري في عالم خارجي نراه شيئا متحققا وبعد ذلك نحكم عليه بالامتناع لا بأس مع اننا نعتقد بامتناع وجوده في الخارج قلنا ممتنعه نحكم عليه بالامتناع لكن مع ذلك نراه نرى شريك الباري في مقام الحكم نراه بواسطه المفهوم نراه شيئا متحققا في عالم الخارج فإذا قبلنا هذا في مثال شريك الباري إذا قبلنا قبلنا إنكار ذلك فلنقبله ماذا في مقامه نقول لا بأس وأن نرى تحقق الأمر خارجا في الوقت الذي نعتقد أن الأمر لا يمكن تحققه الآن خارج إذ لم يصدر أمر يجب أمر صلب لكن مع علمنا بذلك لا بأس وأن نرى الأمر شيئا متحققا في عالم خارج كما هو الحال في مثال شريك الباري بلا أي فرق الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد غد إن شاء الله عجبت فترة قصيرة إلى طهران فما بعد غد يوم الأربعاء